أي أن الفتنة هذه فتنة عامة على الرجال إلا من رحم الله عز وجل، فما أسرع الهلاك وما أعظم الشر والفساد الذي يحصل بسبب هذه الطبائع وهذه الغرائز، فهذا هو الخطر وهذا هو الاقتحام والانتهاك للحرمات والوقوع في المهالك والمتالف عياذا بالله.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 8 من شهر صفر لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إعلام النبلاء بشرح حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
هل هذه إلا الفتنة العارمة والفتنة التي من ورائها الدمار والهلاك للعباد والبلاد؟ من كان عاقلا من كان تقيا إنه لا يرضى بهذا. فيا معشر المسلمين تدارك الأمر إن الشر واسع وإن البلاء عظيم في هذا الباب. انظروا إلى الأمور وإلى واقعنا المؤلم وإلى حياتنا التي ملئت بالعفن عياذا بالله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، سمعتم في الخطبة الأولى ما دعت إليه الشريعة المرأة المسلمة إلى أن تجتنب اللقاء بالرجال والاقتراب من الرجال غير المحارم. وفي هذه الخطبة أذكر على مسامعنا جميعا ما جاءت به الشريعة وما دعت إليه وما حذرت منه من اقتراب الرجال من النساء. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث مجمع على صحته عند علماء الإسلام. هذا الحديث أنوار النبوة عليه ظاهرة والحمد لله. هذا الحديث ذكر من ذكر من الشراح أن فيه معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن شيء لم يكن حاصلا فوقع كما أخبر، فتكون هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اعتنى العلماء
بشرحه وبيان عظمة ما فيه وعظمة ألفاظه. فلهذا ينبغي أن نجعل هذا الحديث نصب أعيننا، ينبغي على المسلمين جميعا أن يجعلوا هذا الحديث نصب أعينهم وأمثاله من الأحاديث الواردة في هذا الباب، كحديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم، وهو عند مسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب النساء بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهكذا حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وأمثال ذلك من الأحاديث والآيات القرآنية. معاشر المسلمين، قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي، أي لم أدع، وقوله بعدي أي بعد موتي عليه الصلاة والسلام، وقوله فتنة، الفتنة هنا نكرة واقعة بعد النفي، والنكرة إذا وقعت بعد النفي أفادت العموم، فقوله فتنة هذا للعموم، أي أن الفتنة هذه فتنة عامة على الرجال إلا من رحم الله عز وجل. فقوله فتنة أضر، أي أعظم فسادا وأعظم شرا وهكذا خطرا. قال: أضر على الرجال. قول الرجال المراد بذلك العموم، يشمل لفظ الرجال العالم والحاكم، وهكذا يشمل الصالح التقي، ويشمل الشقي، ويشمل الفاسق والفاجر والجاهل إلى آخره. فهذا من ألفاظ العموم. قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقوله من النساء أيضا للعموم، فالنساء يكن فتنة عظيمة للرجال إلا من اتقى الله منهن ومن صلح منهن وكان على عفاف وحياء وآداب وأخلاق شرعية، فهنا الفتنة بإذن الله تكون مأمونة. معاشر الإخوة، ربنا في كتابه الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال جميع المفسرين وذكر جميع الشراح، قالوا: قدم الله ذكر النساء على إثبات الآية من الفتن، قالوا: وذلك لأن افتتان الرجال بهن أعظم من افتتانهم بغيرهن. قالوا: الرجل لا يفتن بولده، مع أن الولد هو من لحمه ودمه، مع أن الولد هو مهجة قلبه، ولا يفتن به مثلما يفتن بالنساء، فلهذا قدمهن الله في الآية وافتتح الله بهن الآية، ولهذا ذكر عن بعض النساء الصالحات من السلف أنهن قلنا من شقاوتنا أن قدمنا الله في الفتنة. هكذا ينبغي أن يفهم. ربنا قال: زين للناس، أي حبب، زين للناس حب الشهوات من النساء، فقد فطر الرجال على غرائز الميل إلى النساء والتأثر بالنساء والرغبة في النساء والحب الاقتراب من النساء إلى غير ذلك. فهذه الغرائز إذا لم تؤخذ بزمام الشريعة وإذا لم تضبط بأحكام الملة فما أسرع الهلاك وما أعظم الشر والفساد الذي يحصل بسبب هذه الطبائع وهذه الغرائز التي هي الميل إلى النساء. وربنا جل شأنه فطر الرجال على الميل إلى النساء لحكم عظيمة تتحقق، ولكن هنالك من لم يتفقه في هذه الحكم ومن لم يتفقه فيما جاءت به الشريعة من ضبط النفوس، من ضبط النفوس وأخذ النفوس بأحكام الشريعة التي تكون لجاما لها. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال. والفتنة هي المحنة والبلية والمصيبة والرزية والهلاك إلى غير ذلك مما يدخل في لفظ فتنة، مما يدخل في لفظ فتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الشراح: الفتنة بالنساء حاصلة من عهد آدم عليه السلام، ولكنها كانت في عهده بسبب تكامل الصحابة في الإيمان وتكامل النساء في عهده في الإيمان، أعني المسلمات، فصارت الفتنة بهن خفيفة. لكنه أخبر أن هذه الفتنة ستعظم بعد موته عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تعرف عظمة هذه الفتنة في كل عصر ومصر فانظر إلى ما هو الحاصل في عصرنا هذا من انتشار الفتنة بالنساء بما لم يسبق له نظير. أيها الناس، لقد أنذر الرسول في هذا الحديث وحذر المسلمين من الاقتراب من النساء إلا بما أباحته الشريعة وأدنت به الملة. أما الاقتراب منهن على جهة الهوى وعلى جهة الافتتان وعلى جهة التوصل إلى ما يخالف شرع الله فهذا هو الخطر، وهذا هو الاقتحام والانتهاك للحرمات والوقوع في المهالك والمتالف عياذا بالله. ولهذا قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى، قال: ما أتيت أمة إلا من قبل نسائها. ما أتيت أمة أي ما حصل لها من الأضرار والأخطار والهزائم والتسلط عليها إلا من قبل نسائها. وهكذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين، قال: ما أيس إبليس من شيء إلا أتاه من قبل النساء. يا معشر المسلمين، إن الخطر الذي في النساء اللاتي حرمن من الصلاح والعفاف والحياء، إن الخطر فيهن يكون في جهتين. الأول ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. أما نقصان عقل النساء فذكر الشراح أنهن لا يتحرين في الأمور ولا يبحثن فيها ولا يتحققن منها ولا يغصن في الأمور الدقيقة والأمور الخفية ولا ينظرن إلى العواقب، وإنما يستعملن الطيش والعجلة والسرعة، وهذه لها عواقب وخيمة. هذا قوله: ما رأيت من ناقصات عقل. وأما الدين فقال من قال من الشراح: أي ناقصات إيمان وإسلام، ناقصات إيمان وإسلام. فالدين يطلق على الإيمان وعلى الإسلام وعلى ما يكون من ذلك. أيها الناس، هذا القسم الأول الذي بينه الإسلام من الأخطار في النساء، من الأخطار في النساء. والقسم الثاني ما يقوم به الشيطان من المكائد بالنساء والاستحواذ عليهن والتسلط عليهن مع جهلهن بمكر الشيطان بهن، ومع جهلهن بمكائده، ومع جهلهن بتسلط إلا من رحم الله منهن. ولهذا قال العلماء لما خلقت المرأة قال الشيطان أنت نصف جندي، وقال لها أنت موضع سري، وأنت سهامي التي لا تخطئ، وأنت سهامي التي لا تخطئ. فالشيطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، إذا خرجت المرأة أي من بيتها استشرفها الشيطان، أي تطلع لها وسعى في تزيينها للرجال وفي دعوتها إلى ما فيه الفتنة. فيا معشر المسلمين، هذا من الشر العظيم عياذا بالله. فمن هنا تعظم الفتنة بالرجال إذا اقتربوا من النساء، إذا اقتربوا من النساء بطريق العشق لهن وطريق الغرام بهن والحب لهن والوصول إليهن بطرق محرمة. فهنالك تأتيك الدواهي، هنالك تأتيك الدواهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر ما يزول الملك، أكثر ما يزول الملك وتذهب الدول بطاعة النساء. انظروا إلى هذا الخطر الذي قد لا يتنبه له، قد لا يتنبه له، بطاعة النساء. وانظروا إلى عصرنا هذا، لقد قامت الدعوة الشيوعية الاشتراكية الإلحادية على كواهل المتاجرة بالنساء، وذلك أن الدعوة الشيوعية أباحت الزنا وأباحت الوصول إلى النساء، بل جعلت المرأة مشاعة بين الرجال، وسعوا وحاولوا إلغاء الزواج. ولما كان جرمهم بلغ إلى هذا الحد عجل الله بزوال ملكهم كما تعلمون. فقامت تلك الدعوة على المتاجرة بالنساء، فقتلت شعوب، قتلت شعوب ودمرت أمم من أجل هذا، من أجل هذا. يعرف هذا من عاش في المدة التي كانت الشيوعية، التي كانت الشيوعية قائمة عياذا بالله. وهكذا أيضا الدعوة الديمقراطية التي يحملها الغرب الكافر النصراني، هذه الدعوة الديمقراطية جعلت من أسسها وأصولها وقواعدها الدعوة إلى مساواة الرجال بالنساء. وقامت هذه الدول، أعني الدول الغربية، قامت بمحاولة إخضاع الدول العربية والإسلامية، إخضاع هذه الدول من أجل قبول هذه الدعوات، ومن أجل البث والنشر لها، ومن أجل تحقيقها. وهكذا أيضا فتح المجال للمنظمات التنصيرية التي تغشى بلاد المسلمين وتفعل الأفاعيل وتصل إلى البيوت وتقتحم الأسوار وتصل إلى النساء والأطفال، كل ذلك من أجل الوصول إلى أن يحصل اللقاء بين الرجل والمرأة. فدعوا إلى اللقاء بين الرجل والمرأة مع محاربة كل آداب الشريعة وأحكامها، ومحاولة إلغاء ذلك، ومحاولة إخماد ذلك كما تعلمون مما هو حاصل. فمن هنا عظمت الفتنة بالنساء في داخل المسلمين وعلى المسلمين إلا من رحمه الله. عظمت الفتنة وكثر الشر يا معشر المسلمين. هذا الحديث العظيم لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الإمام القرطبي صاحب المفهم قال أي أن فتنتهن أعظم من كل فتنة، أعظم من كل فتنة، والمحنة بهن أعظم من كل محنة، بل إن فتنة النساء الافتتان بالنساء أصل كل شر وبلية. يدل على هذا قول الرسول إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قالوا معنى هذا أن أمر بني إسرائيل كان على السداد والصلاح حتى فتن الرجال بالنساء، فوقعوا في القتل والقتال، ووقعوا في الشرك، ووقعوا في الكفر، ووقعوا في البغي، ووقعوا في الزنا وفي الفجور وفي أنواع الشرور عياذا بالله. هكذا فعلت، هكذا حصل. ولهذا قال بعض السلف كفر من كفر من الماضين إنما كان بسبب النساء، وكفر من يأتي من الباقين إنما كان بسبب النساء. فلهذا معاشر المسلمين ينبغي أن نفقه شريعة الله وأن نعلم ما في دين الله من الحصانة من الفتن ومن السلاح الذي ترد به الأهواء وترد به الدعوات المردية والشرور المهلكة. ما أحوج المسلمين إلى أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتعقلوا أمورهم. انظروا الآن في ساعتنا الراهنة ما أكثر الذين يحبون الاقتراب من النساء، ما أكثر الذين يحبون الاقتراب من النساء، اللقاء بالنساء، الاختلاط بالنساء، التكلم مع النساء، النظر إلى النساء، إلى غير ذلك. هل هذه إلا الفتنة العارمة والفتنة التي من ورائها الدمار والهلاك للعباد والبلاد؟ من كان عاقلا، من كان تقيا، إنه لا يرضى بهذا. وفتنة الرجال بالنساء كما سمعتم فتنة عارمة عامة شاملة. قال الرسول ما رأيت، أي ما أبصرت، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. اللب هو خالص العقل، اللب هو خالص العقل. فإذا كان من كان عقله راشدا إذا تعرض للنساء أفسدنا وأذهبنا بعقله واتبع هواه ووقع في حبالهن وفي شباكهن وفي المتالف بسببهن، إذا كان هذا الصنف يعرض لهذا، ما بالك بمن ليسوا بأتقياء ولا عقلاء ولا أوفياء ولا يدركون العواقب، فهم يقعون في هذه الفتنة. ولهذا كما سمعتم عظمت الفتنة بالنساء في عصرنا هذا. قال صاحب كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير قال ما هنالك أوقع في أمور الدين ولا أنهك للجسد ولا أتلف للمال ولا أقتل للعقل ولا أزرى بالمروءة ولا أسرع في ذهاب الحياء والوقار من الغرام بالنساء، من الغرام بالنساء. فكم من شخص بسبب الغريزة التي فيه وهي الميل إلى النساء يندفع إلى النساء ويبحث عنهن ويحاول الوصول إليهن بكل ما أوتي، فربما قتل وربما ارتد عن الإسلام وربما كفر وأشرك بالله وربما وقع في الزنا عياذا بالله وربما بغى وطغى وربما قطع الأرحام وربما وربما. كم الفتن التي تحصل بسبب الميول إلى النساء وبسبب السعي إلى الوصول إليهن بالطرق المحرمة، بالطرق المحرمة. فيا معشر المسلمين تداركوا الأمر، إن الشر واسع وإن البلاء عظيم في هذا الباب وفي هذه المسألة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أيها الإخوة، لو دخلنا في تفاصيل الأضرار اللاحقة بالرجال بسبب الميول الذي سمعتموه وبسبب السعي الذي سمعتموه الخائب الفاسد، لو تصفحنا ذلك لطال بنا الوقت. وإن هذه المصائب التي تحصل للرجال والنكبات وما يحصل من الانحرافات وما يحصل من أنواع الأضرار، إنه يحتاج إلى مجلدات، إنه يحتاج إلى مجلدات. فلهذا ندعو المسلمين إلى أن يجتنبوا الميول إلى النساء اللاتي ما أباحهن الله لهم، فلا يميل إليهن لا بحب ولا بغرام ولا بعشق ولا بشيء ولا بتطلع ولا بنظر إلى آخره. يحارب هذا حربا تاما إن أراد أن يسلم له دينه وعرضه وأمنه واستقراره وصلاحه وحاله، وإلا فالدمار والخراب، فالدمار والخراب عياذا بالله. الثاني، أن المسلم يحذر أن يطيع النساء ولو كنا ممن أباحهن الله له، أن يطيع الرجل زوجاته وما أشبه ذلك من النساء، أن يطيعهن في معصية الله، في معصية الله. فهنالك أكثر النساء يحرصن على أن يكن متحكمات في الرجال وآمرات للرجال ومصرات على رأيهن، يطيعهن الرجال ولا أقمن الدنيا وأقعدنها. فهذا الصنف من النساء أيضا لو أطيع فكم في ذلك من الشرور والفتن. فكم من شخص أطاع امرأته فربما عق أباه وأمه، وربما قطع أرحامه من أجل طاعته لامرأته، وربما آذى جيرانه وفعل وفعل، عندما يكون طائعا لامرأته في معصية الله، في معصية الله. فحاجة المسلمين إلى أن يعودوا إلى التدبر في هذا الأمر والنظر فيما هو حاصل من أنواع الكوارث ومن أنواع المصائب ومن أنواع الخسارات الفادحة للأعراض والأموال والأمن والاستقرار وللدين والأخلاق والآداب وغير ذلك. لو عدنا إلى هذا لرأينا العجب العجاب، ولرأينا الأمر العباب من الشر يعج عجا في أوساطنا وفي بلادنا وفي أحوالنا. فعودوا أيها الناس إلى ما فيه السعادة وإلى ما فيه إقامة الدين وإصلاح الدنيا، عودوا إلى هذا. ألا وإن هذا الكلام الذي سمعتموه في الأحاديث النبوية وفي الآيات يدعونا إلى أمر جلل من الخير، ألا وهو الاهتمام بإصلاح النساء، الاهتمام بإصلاح النساء، أن تبقى المرأة على العفاف وعلى الحياء. فإذا ذهب حياء المرأة وإذا دنس عفافها ذهبت الحياة، ذهبت السعادة، ذهبت الراحة، جاءت الفتن. فالمحافظة على النساء من المهمات العظيمة والمسائل الكبرى التي يجب أن يعتني بها الرجال والنساء مع بعض، أن يعتنوا بذلك. فانظروا إلى جهل النساء بالدين، إلى كثرة جهلهن بالدين، إلا من رحمها الله. وبسبب هذا الجهل العظيم لا يحضرن الخطب ولا يحضرن العلم الشرعي ولا يتعلمن ولا يتفقهن ولا يهتم بهن من ولي عليهن، إلا من رحمه الله منهم، وإلا من رحمه الله منهن يتفقهن في الدين. هذا الباب باب ضائع، تضييع النساء، إهمال النساء من تعليمهن أمر الدين ومن تفقيههن فيما جاءت به الشريعة من الأحكام والآداب والأخلاق التي فيها السعادة وفيها الأمن والاستقرار وفيها الصلاح للأحوال. فندعو أنفسنا جميعا إلى الاهتمام بالنساء من جهة تعليمهن أمر الدين وتفقيههن، ومن جهة المحافظة عليهن من الذئاب البشرية، من الذئاب البشرية صارت قضية التواصل الاجتماعي قضية توصل إلى المرأة، قضية اقتناص للمرأة، قضية استغلال للوصول إلى المرأة. هذه قضية كما تسمعون الفتن دائرة بسبب الجوالات، جوالات اللمس، وبسبب التواصل الاجتماعي والدخول في الانترنت وبغير ذلك من القضايا التي جعلت المرأة عرضة، بل بعض النساء عرضت نفسها تعمدا من باب الجهل بالعواقب ومن باب الانحراف عياذا بالله. فعظمت الفتن وكثرت المصائب وحصل انتهاك للأعراض وحصل دوس للعفاف وحصلت إهانة للحياء، فذهبت الأمور النافعة وجاءت الأمور المضرة عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، أعيد النظر في أمر المحافظة على النساء والقيام بشؤون النساء قياما نافعا. صار بعض الناس يعرض أهله ويعرض نساءه ويعرض أرحامه للفتن العظام ليتقاضى مرتبا شهريا وليتقاضى مالا زهيدا، بل والله لو كان المال قناطير مقنطرة ما جاز لك أن تعرض المرأة وأن تجعلها تقتحم الأسوار الشرعية والأحكام الإلهية وتصير مختلطة بالرجال وتتواصل مع الرجال ويراها الرجال وتتبرج للرجال إلى آخره. فيا معشر المسلمين، تداركوا هذا الأمر، فإنه في اندلاع إلى الشر أكثر، وإنه في تفاقم الفتنة أعظم. عودوا إلى الأمور، انظروا إلى الأمور وإلى واقعنا المؤلم وإلى حياتنا التي ملئت بالعفن عياذا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وإلى مرضاتك. اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم يسر للمسلمين أن يقيموا شريعتك وأن يحكموا بشرعك وأن يقفوا عند حدودك وأن يعظموا أمرك ودينك. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين، اللهم ألف بيننا على الحق المبين، اللهم اجمع كلمتنا على طاعتك وفي مرضاتك وفي اتباع رسولك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار، اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في الحل والترحال. اللهم أصلح لنا أحوالنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقل الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.